فمكة هي المحل الذي يشغل العاطفة الدينية في المسلمين ويبعث فيهم روح تعاليم دينهم المقدس القرآن، وهي مركز الإشعاع الروحي والفكري حوله تحوم أفكارهم، ثم تنبعث قوة محركة لكل الطاقات في أرجاء العالم الإسلامي. وليس من السهل على غير المسلم أن يتفهم هذه الخاصية الفريدة من نوعها في العالم، رغم أنها موجودة مشاهدة في كل جوانب الحياة، فينبعث الوعي والإدراك بوحدة المصير في العالم الذي يعيش فيه أكثر من 1,000,000 نسمة. خاتمة. أمام نور هذا الإيمان يدرك الحاج ما في الوجود من حق وخير وجمال، وما يجري عليه الكون من سنن الله الخالدة، وتنقشع أمامه أوهام الحياة، وبذلك يدرك أن ما يهتم به الناس ويعطونه قيما إن هو إلا باطل. فالمال ليس قيمة إسلامية، والحسب ليس قيمة إسلامية، والوظيفة ليست قيمة إسلامية، لكن القيمة الإسلامية تكمن في التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الحجرات 13. تكمن في إسلامهم الوجه لله رب العالمين، وهذا كله يدركه الحاج في هذه الرحلة الروحية، وهو الطريق الذي ضلت عنه البشرية كلها، كما ضلت عنه المدنية الحديثة التي تدعي أنها بلغت الكمال المطلق. وبهذا يكون الحج قد أدى مهمته في تربية المسلم التربية الكاملة التي تجعله يؤدي رسالته في هذه الحياة إذا ما وعى الدرس كاملا. الإنسان في ميزان التربية الإسلامية. تمهيد. ما الإنسان؟ هل هو كائن مستقل عن مخلوقات الله على وجه الأرض؟ أم أنه خلقه في سلم التطور وصل إليها بعد أجيال وأجيال، كما تقول بذلك نظرية التطور، وبذلك لا يتميز عن الحيوانات الأخرى إلا ببعض الصفات التي اكتسبها خلال تطوره؟ لقد تخبط العلم الغربي في هذه النواحي واتجه عن طريقها اتجاهات مختلفة، ولكنها في مجموعها تعنى بالناحية المادية وحدها، لأن الإنسان مادة، وقامت فلسفات التربية على هذا الأساس، وقامت التشريعات القانونية على هذا الأساس، وفهمت الحرية على هذا الأساس. ونظرنا إلى النتيجة، فإذا بكل فرد يحاول أن يجمع المال على قدر استطاعته غير مبال بالآخرين، وأن يتمتع بقوته الجسمية وقوته المالية وجاهه بلا حدود، وكان لابد أن يحصل تصادم بين الأفراد وبين الجماعات، وتصادم بين الدول، كل يأخذ لنفسه وكل يشبع نهمة، فيصطدم الفرد بالفرد، ويصطدم الفرد بالجماعة، كما تصطدم الجماعة بالفرد، وكما تصطدم الجماعة بالجماعة، وكما تصطدم الدولة بالدولة، وهكذا. وبذلك فقد الفرد أمنه، وفقدت الجماعات طمأنينتها، وفقدت الدول استقرارها، وانتشرت الأمراض الجسمية والنفسية والعصبية والعقلية، وفقد الفرد سعادته كما فقدت الجماعة سعادتها، وأصبح الجميع في ضياع تام. لكن الإسلام يبعث في النفس المسلمة العزة والكرامة، وذلك حين يحس الإنسان المسلم بأن الله خلقه متميزا على سائر المخلوقات، ونفخ فيه من روحه وجعله خليفة له في الأرض يحمل رسالة السماء، وجعل الملائكة تسجد له، وفضله على كثير من مخلوقاته، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض. فالإسلام لذلك يبعث في نفس المسلم العزة من غير كبر، وروح الثقة في غير غرور، ويشعر المسلمين بالتبعة الإنسانية الملقاة على كواهلهم، فهم من وجهة نظر الإسلام أوصياء على هذه البشرية الحائرة، وعليهم هدايتها إلى دين الله تعالى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. البقرة 43. ولقد بدأ الغرب يفيق من غفلته، ويحس بأن الآراء التي كان يعتنقها غير صحيحة في نتائج الدراسات العلمية الحديثة، ولعله في المستقبل القريب يسير في الخط الصحيح حتى ينقذ نفسه من المتاعب التي يلاقيها، ومن نتائج الأبحاث الحديثة التي غيرت مفاهيم الغربيين عن الإنسان، وجعلتهم ينظرون إليه على أنه كائن متميز من مخلوقات الله تعالى. بعض المقالات التي نشرت والبحوث التي ألقيت في هذا الموضوع، فقد ألقى البروفيسور جورج شناينرز أستاذ الكيمياء الحيوية في جامعة بيل الأمريكية بحثا له في أحد المؤتمرات عام 1969، واستخدم فيه مصطلح سيسيو بيولوجي، علوم الإحياء الاجتماعي، وهو محاولة لدمج العلوم الاجتماعية بعلم الأحياء، قال فيه: وقد بدأ العلم الجديد الذي حوله باحثون آخرون إلى نظرية جديدة لتفسير الوجود الاجتماعي والبيولوجي للإنسان، يهدف إلى ترسيخ حقيقة أكدتها الأديان السماوية، وهي أن الإنسان متميز عن الكائنات الحية جميعها، قد يشترك معها في بعض الصفات الفسيولوجية ولكنه يختلف عنها، ويتميز وحده بصفات أساسية بيولوجية، ثم بالعقل وبالقدرة على صنع الأدوات لأهداف محددة واختراع اللغة واستخدامها وبالتنظيم الاجتماعي حول الطبيعة البشرية. في عام 78 و 900 ألف أصدر إدوارد نيلسون، أحد مؤسسي العلم الجديد والأستاذ بجامعة بيركلي ثم هاروفارد، كتابا بعنوان حول الطبيعة البشرية. يقول فيه عن علماء البيولوجي: إن علماء القرن الماضي، عزيزي المستمع، أورد هنا هاروفارد وربما يقصد جامعة هارفارد، إن علماء القرن الماضي كانوا يعتقدون بأن الإنسان لا يتميز عن بقية الثدييات بيولوجيا إلا ببعض الصفات الفسيولوجية التي اكتسبها من خلال تطوره وارتقائه، كامتصاب القامة وتطور تركيب الأطراف الأمامية واتساع فراغ الجمجمة الذي بدأ يسمح بنمو ومقدرة المخ. وجاء علم القرن العشرين لكي يكتشف أن الإنسان نوع متميز منذ بدء الخليقة، وأن امتيازه واضح في خلاياه التي تتضمن صفات خاصة به وحده ينقلها إلى أبنائه وأجياله، وتتطور هذه الخلايا حاملة خصائصه الوراثية الجينات تطورا خاصا رغم تأثره بما يكتسبه الإنسان من معلومات وقدرات جديدة في صراعه ضد الطبيعة. وقال الكاتب عن علماء الاجتماع الوضعيين والتاريخيين كالماركسيين: إنهم يعتقدون بأن الإنسان توقف غالبا عن التطور البيولوجي والفسيولوجي، وأن تطوره انتقل إلى جهاز المخ والجهاز العصبي نتيجة دخوله في مرحلة تكوين المجتمعات، أي أن تاريخ الإنسان أصبح تاريخا اجتماعيا فقط وليس تاريخا بيولوجيا، وأن مخ الإنسان وقدرته العصبية وحدها هي التي تتغير مع مكتسبات العلوم والتكنولوجيا وأدوات الإنتاج وأساليبها، ومع تسليمهم بأنه ليس للإنسان أي تميز بيولوجيا يفصله عن عالم الثدييات الحيواني إلا ببعض الصفات الفسيولوجية تتجسد في بعض المهارات التي تمارسها أعضاؤه والتناسق المتطور لجهازه العصبي ومركزه في المخ. جاء العلم الجديد لكي يكتشف أن الإنسان له صفات خاصة ثابتة لا يلحقها أي تغير، لأنها صفات تحمل خلاياه الوراثية كأنها بصمات أصابع شخص واحد لا تتغير طوال عمره، وأن المكتشفات الجديدة تضاف إلى تلك الصفات الثابتة ولا تمحوها. وقال الكاتب عن علماء الأنثروبولوجي: إن أصحاب هذا العلم الجديد نسبيا كانوا يحاولون تفسير الوجود الاجتماعي والتاريخي للإنسان عن طريق تركيبة نظرية تجمع بين علماء الآثار وتاريخ التكنولوجيا وتاريخ العلم وتاريخ العقائد والفنون، يربط بينها تصور فسيولوجي واجتماعي، وأنهم كانوا يفسرون التغيرات والاختلافات التي شهدها تاريخ البشرية على أساس تبادل التأثير بين تطور استخدام الإنسان لأعضائه ومهاراته ومعارفه بين التحولات الاجتماعية المختلفة صغيرة أو كبيرة، فكانوا قادرين على الإحساس بالتمايزات بين الثقافات المختلفة، ولكنهم لم يضعوا في اعتبارهم الخصائص الواحدة التي تكررت في كل أنواع السلوك البشري واللغات والثقافات ولدى كل الأمم والحضارات، والتي تكاد تكون من السمات التي يتميز بها النوع الإنساني ويظل يتميز بها أفرادا أو جماعات وأمما لكي تفصله بشكل عام عن عالم الحيوان وتنتج له الوضع المناسب للخروج من سجن الطبيعة وحدودها إلى رحاب الحرية التي انتزعها اعتمادا على هذه الصفات الخاصة به وحده والتي تشترك فيها كل فصائله وأنواعه، أي كل الأمم والحضارات والقوميات. ويقول ويلسون: إن نظرية التطور الداروينية نسبة إلى داروين من أكثر علوم القرن الماضي تأثرا بالنظرية الجديدة، أي أنها على ضوء هذه النظرية لم تعد قادرة على تفسير سلوك الأفراد رغم احتمال صلاحيتها لتفسير جانب من سلوك الجنس البشري ككل. فالقول بأن صراع البقاء يؤدي إلى بقاء الأصلح قد ينطبق على الأجناس بوجه عام، ولكنه على المستوى الفردي كان يقضي بأن تختفي تماما القيم الأخلاقية التي يقوم عليها جزء من أسس أي مجتمع. لكن الإنسان المسلم متميز على غيره من بني الإنسان بأنه غير متورط في عالم المادية التي تظهر في سلوك طبقة الإثراء التجاري البرجوازي أو في سلوك الماركسية التي تسجن الإنسان الفرد من أجل المجتمع، لأن دينه يعنى بالفرد كما يعنى بالمجتمع، يعنى بالمادة كما يعنى بالروح، كما يقول الدكتور رشدي فكار. فالتوازن الأساسي الإسلامي يسير المسلم على نهجه وفي الإطار الذي رسمه له خالق الإنسانية. فالإنسان في العصر الحديث أصبح معلوما من جوانبه الاقتصادية والعضوية والأنثروبولوجية من ذوي الاختصاصات في هذه العلوم، ومع ذلك فإنسان هذه الحضارة تورط في الماديات تطورا لا يسوغ له القيام بمهمة تخليص الإنسانية من ورطتها المادية. ونحن نلاحظ أنه يوجد على وجه الأرض عشرات الملايين من أبناء الإنسانية المتخلفة، ولكنها بحكم تخلفها متحررة من ربقة المادية. والإنسان في المدنية الغربية الحديثة يقاس بالأجهزة الحديثة ومتوسط الدخل السنوي، وقد أصبح مملوكا للمادة مبهورا بها مفتونا بالمال إلى حد العبودية. وفي الشرق حديثا عشق الناس المال وسخروه لشهواتهم، ولذلك فقد قست قلوبهم لأنهم لم يلتزموا بما أمر به الله تعالى، فشقي الغرب ويسير الشرق في طريق الشقاء، إلا إذا رجع إلى طريق الحق وعاد الجميع إلى إيجاد التوازن المفقود بوضع أسس حضارة جديدة في إحدى كفتي التاريخ، حضارة ترفع الإنسان المتخلف للمستوى الاجتماعي الذي يتمتع به إنسان حضارة هذه الأشياء اليوم، وترفع حضارة المادية إلى المستوى الأخلاقي الديني الذي تفتقده الإنسانية في وجودها. ولكي يعالج المسلم المرض العالمي من الزاوية التي تنقصه، فيجب أن يقدم لهذا المريض ما يشفيه من فقره الروحي، ولذلك المريض ما يشفيه من التدهور الاجتماعي. فالإسلام يرى أن المال وسيلة لا غاية، وصاحب المال له قيمة بمقدار ما ينفق ويتبرع في أوجه الخير، لا بما يكنز أو يستغل أي نوع من أنواع الاستغلال. وهناك أمور أسمى من المال ولها أثرها في تحقيق السعادة للفرد والمجتمع، كالعقيدة والأخلاق والعلم والشعور بالمسؤولية وتحقيق إنسانية الإنسان. ولا بد من الاهتمام بالفضائل والأخلاق والأعمال الصالحة بالنسبة للفرد مع ربه ومع نفسه ومع مجتمعه، وبالنسبة للمجتمع مع خالقه ومع أفراده ومع المجتمعات الأخرى. وما ذكر الإيمان في القرآن إلا وذكر معه العمل الصالح، والعمل الصالح يشمل كل شيء في هذه الحياة يساعد المسلم على تحقيق رسالته سلبا أو إيجابا مع النفس أو مع الأفراد أو مع المجتمعات. بل إن الإيمان يغيب عن الإنسان حينما يرتكب رذيلة، وفي الحديث الشريف لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، البخاري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الإنسان في نظر الإسلام، الإنسان في نظر الإسلام مخلوق متميز، خلقه من تراب ونفخ فيه من روحه وطلب من الملائكة أن يسجدوا له، وعلمه الأسماء كلها ولم يعلمها للملائكة، ووكل إليه خلافته في الأرض يقوم بعمارتها ويحقق العدل فيها، وجعله قريبا منه يجيبه إذا دعاه وينصره إذا استنصره. ويوضح الحديث القدسي الذي رواه البخاري مقدار اهتمام خالق الإنسان بالإنسان، وذلك حين يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هكذا يكون الإنسان قريبا من خالقه يعامله بالرعاية والتدليل، وذلك حين يتجه الإنسان إليه. وفي حديث آخر يخاطب رب العزة الإنسان فيبين له من هو ويوجهه إلى التوجيهات التي تفيده في حياته، وذلك حين يقول: ابن آدم، خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. ابن آدم، خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب. ابن آدم، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتني فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. والموت في الإسلام ليس نهاية الإنسان، بل إنه محطة انتقال إلى الأبد الذي لا نهاية له، إلى دار الخلود، إلى حيث يقال للمؤمنين: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، الزمر 73. ويرون ما هم فيه من نعيم وتكريم فيقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، الزمر 74. فالإنسان في الإسلام مزدوج الطبيعة، وهو لذلك متوازن، لأن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بضعفها وقوتها، فلا تطغى ناحية على أخرى. والوجود الذي يقوم نظام الحياة فيه يقوم على أساس الحياة الشامل، لأنه من صانع الوجود والإنسان. والمسلم يتميز على غيره من بني البشر لأنه يحمل رسالة سامية هي تحقيق خلافة الله في الأرض، وهذا التميز يأخذ طابع الشكل كما يأخذ طابع المضمون. التميز في الشكل: يتميز الإنسان المسلم بالرجولة والخشونة، ومن هنا فإن الإسلام يحرم كل ما يحد من هذه الرجولة أو يؤثر عليها، ومن ذلك أنه حرم على الرجال الأشياء التي تتحلى بها النساء كالذهب والحرير، ذلك لأن الإسلام دين الجهاد والقوة، وهو لذلك يريد أن يصون رجولة الرجل من مظاهر الضعف والتكسر والانحلال. ولذلك فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر. يروي مسلم عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لبس القسي نوع من الحرير، وعن لباس المعصفر. وعن ابن عمر قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. وقد روى الشيخان عن عمر رضي الله عنه قال: لا تلبس الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ورأى النبي صلوات الله عليه خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيحملها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله عليه السلام: خذ خاتمك فانتفع به. قال: لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري. ويروي ابن ماجه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فحمله في يمينه، وأخذ ذهبا فحمله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. وكما يحافظ الإسلام على رجولة الرجل يحافظ على أنوثة الأنثى، حتى يتفرغ كل نوع منهما لرسالته، وحتى يبقى لكل نوع منهما خصائصه التي يستطيع بها ذلك، وهو يحرم على أي نوع منهما يتشبه بالآخر، لأن في ذلك إفسادا للمجتمع الإسلامي. يقول الرسول عليه السلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. والتشبه يكون في الكلام وفي الحركة وفي المشي وفي الملبس. وقد روى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ممن لعنوا في الدنيا وأمنت الملائكة على لعنهم رجل جعله الله ذكرا فأنث نفسه وتشبه بالنساء، وامرأة جعلها الله أنثى فتذكرت وتشبهت بالرجال. كما روى أبو داود عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. وروى البخاري عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وإلى جانب هذا فإن الإسلام يحارب الترف الذي يهدد الأمم بهلاكها، والترف مظهر للظلم الاجتماعي، وفيه يقول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الإسراء 16. ولذلك فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال آنية الذهب والفضة لأنهما من الرصيد العالمي للنقد، فلا ينبغي استخدامهما إلا في الحدود المرسومة لهما. قال عليه السلام: إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. مسلم. وروى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب من آنية الذهب وأن نأكل منها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وفي تناول الطعام لابد أن يتميز المسلم فيأكل بيده اليمنى. يروي مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. وجلوس المسلم لا بد وأن يكون مغايرا لجلوس الذين لا يجلسون الجلسة الطبيعية. يروي أبو داود عن شريك بن سويد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت جالسا هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري ولكأت على إلية يدي اللحمة التي في أصل الإبهام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ والرسول الكريم بذلك يبعد المسلم عن أن يجلس جلسة الكفار الذين غضب الله عليهم. واليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم، والتميز يقتضي أن يصبغ المسلمون. يروي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، والمشركون يحلقون لحاهم ويبقون شواربهم. وقد طلب النبي الكريم تميز المسلمين عن المشركين، في ذلك يروي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، أحفوا الشوارب. والإسلام يحب نظافة الجسم والثوب والبيت والشارع وكل شيء، ومن هنا كان الوضوء والاغتسال وأخذ الزينة عند كل مسجد. ومع ذلك فهو ينفر المسلمين من أن يكونوا كاليهود في عدم الاعتناء بأفنية منازلهم. يروي الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. وبيوت الكفار عادة تكون فيها الصور والتماثيل إعجابا أو تقديرا أو زينة، وقد ينقلب هذا في يوم من الأيام إلى عبادة أو ما يشبهها. ولذلك فإن النبي الكريم يقول: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل. مسلم. ثم يشدد على ذلك تشديدا واضحا حين يقول: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. متفق عليه. وقد درج غير المسلمين على أن يقوموا تحية للقادم وتعظيما له، وأن يكثروا في إطرائه والثناء عليه وذكر محاسنه. فنبههم النبي الكريم إلى أن المجتمع الإسلامي ينبغي أن يكون متميزا عن غيره من المجتمعات، وأن يكون مقلدا لا مقلد. فيقول النبي الكريم: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم، يعظم بعضهم بعضا. رواه أبو داود. ويقول في الحديث الشريف الذي رواه البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، فقال الصحابة: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود. فقال عليه السلام: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الإسلام أعياد المسلمين مرتبطة بالشعائر الإسلامية. وحين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد الأنصار يلعبون في يومين، قال: ما هذان اليومين؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. والإسلام يحرم معاشرة النساء وقت الحيض. وحين نزلت الآية الكريمة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. البقرة 22:200. فأرادوا إخراج النساء من البيوت، فقال عليه السلام: إنما أمرتكم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن، ولم أمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم. فلما سمع اليهود ذلك قالوا: هذا الرجل لا يريد ألا يدع شيئا من أمورنا إلا خالفنا فيه. وهكذا يحرص الإسلام على أن يكون المسلم متميزا في لباسه ومشيته وجلوسه وقيامه وكل حركاته عن جميع بني البشر، ذلك لأن المشابهة في الظاهر تورث محبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. وفوق ذلك فإن المشابهة في الظاهر سبب للمشابهة في الأخلاق، وقد تصل إلى المشابهة في المعتقدات. والأمة الإسلامية اليوم في حاجة إلى التميز بشخصية خاصة لا تتلبس بشخصيات الشرق ولا بشخصيات الغرب، والتميز بأهداف واهتمامات تطابق المفاهيم الإسلامية حتى يستطيع المسلم أن يؤدي رسالته التي خلقه الله من أجلها. التميز في المضمون. والإنسان المسلم كما يتميز في الشكل فإنه يتميز في المضمون أيضا. فالمسلم يحس بكرامته على الله وبمكانته في الملأ الأعلى وبمركزه القيادي في هذا الكون، وهذا كله يجعله يشعر بذاته، لأنه يشعر بانتسابه إلى الله تعالى وارتباطه بكل ما في الوجود، فيحيا عزيز النفس أبيا بعيدا عن الشعور بالتفاهة والضياع والفراغ. فالعقيدة الإسلامية تجعل من المسلم إنسانا كاملا، وتعطي للحياة معنى، ذلك لأن الإنسان بلا عقيدة آلة تتحرك وهيكل فارغ وحب بلا روح. إن النظرة المادية أنتجت شعور الإنسان بالتفاهة والضياع، ونظرته إلى نفسه نظرة حيوانية بحتة. وإلى جانب ذلك، فإن الإنسان حينئذ يشعر بالكبر والغرور الذي يصل به إلى حد تأليه نفسه، ويتصرف وكأنه إله لا يسأل عما يفعل. يقول جوليان هيكسلي في كتابه الإنسان في العالم الحديث: إن الإنسان في العالم الحديث أصبح هو الله المنشئ المريد. والإسلام يتميز بأنه يتعامل مع الإنسان مع طبيعته المزدوجة، فالإسلام من الله تعالى، والله تعالى هو خالق الإنسان، وخالق الإنسان أدرى بما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الملك الثالثة، وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالعقيدة الإسلامية تتميز بأنها لم تغفل الروح ولم تغفل المادة، بل زوجت بينهما في وحدة متسقة وملتئمة، وقد أعطت لكل منهما حقه في غير إفراط ولا تفريط. وغاية الإنسان ومهمته واضحة في الإسلام، فقد خلق ليكون خليفة لله في الأرض وليحمل أمانة عمارة الأرض، فهو مكلف مسؤول. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ المؤمنون 15 بعد 100. ولكن المادية الملحدة لم تعرف للإنسان غاية، لأنها لا تعترف بوجود إله. والنظرة المادية للإنسان تجعله يدور حول هواه وشهواته، فيضخم هذا الجانب على حساب الجوانب الأخرى، وهذا يفضي إلى هلاك الإنسان بعد شقائه. يقول أحد الكتاب الغربيين في وصف الوجوديين الذين تدور فلسفتهم حول تحقيق الإنسان وجوده وذاته فحسب: إن الوجودية مثله كمثل الكلب الذي يجري دائما حول نفسه ليمسك بذنبه، فلا هو يدرك ذنبه ولا هو يكف عن الجبل، وهي لعبة يلعبها الكلاب حينما يجدون الفراغ فيلهون بما لا نتيجة له. والإسلام وجه عناية بالغة إلى الجانب الإنساني، ذلك لأن الشعائر وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج لا تأخذ إلا جانبا قليلا من القرآن والسنة ومن كتب الفقه. وأطول آية في القرآن الكريم هي آية الدين في سورة البقرة، والتداين جانب هام من جوانب التعامل الإنساني. ومع هذا فالشعائر فيها جوانب إنسانية، فالصلاة تحقق المساواة بين الناس جميعا في وقوفهم صفوفا متراصة، كما تمثل تعليم الطاعة للقائد في صلاة الجماعة، وفي تنفيذ الديمقراطية حينما يستفتح المأموم على الإمام عند الخطأ. عزيز المستمع، هذا رأيه في الديمقراطية. ثم إن الصلاة عون للإنسان في هذه الحياة، والقرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الحج 28. والزكاة تؤخذ من الغني لترد على الفقير، وهي للغني تذكرة وتطهير، وللفقير إغناء وتحرير. والصوم تربية لإرادة الإنسان على الصبر في مواجهة صعوباته الحياة، وتربية لمشاعره على الإحساس بآلام غيره فيسعى إلى مواساته. ومن هنا فقد سمى النبي الكريم شهر رمضان بشهر الصبر، والحج مؤتمر فيه منافع للناس من أوجه مختلفة، ففيه تتحقق المساواة، وفيه التجارة، وفيه الانسلاخ من الدنيا والتقرب إلى الله تعالى. وكل عمل يعمله الإنسان في هذه الحياة يبتغي فيه وجه الله تعالى فهو عبادة، وبخاصة تلك التي تبني المجتمع وتوطد أعصرته. يقول النبي الكريم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تكف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن تمشي مع أخ لك في حاجة أحب إلى الله أحب إلي من أن تعتكف في هذا المسجد، مسجد المدينة، شهرا. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انتهى الشريط الثامن، وللكتاب بقية على الشريط التالي.